وللأب بيع ماله بماله.
كل الكلام الآن في من في المحجور عليه لحظ نفسه. نعم للسفر.
فصل. وللأب بيع ماله
أو يشتريه أضحية. في عرفهم أن الأضحية شيء شيء كبير يفرح الناس به، واليتيم أو السفيه يفرح إذا ضحي له، لكن في عهدنا لا، الصغار لا يأبهون بها ولا يهتمون بها، بل جرت عادة الناس قبل مدة أنه لا يضحى إلا عن الميت، حتى أنه إذا قيل تضحي قال بسم الله علي أنا ما مت، نعم يعني أنه لا يضحى إلا عن
الميت
عن الأموال. لكن هذا الحمد لله زاد، ولا شك أنه اعتقاد خاطئ، لأن أصل الأضحية عن الأحياء، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضحى عن ميت أبدا، فقد ماتت بناته وأبناؤه وزوجاته، مات له زوجتان عليه الصلاة والسلام، واستشهد عمه حمزة رضي الله عنه، ومع ذلك ما ضحى لأحد منهم. والأضحية إنما هي للحي، ولهذا جاء في الحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. نعم.
فصل. وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه.
على أن من العلماء من قال لا تصح الأضحية الميت، ما هم غير مشروع، قال لا تصح، لأن العبادات مبناها على التوقيف ولم يرد. قال وقياسها على الصدقة، لأن الصدقة وردت عن الميت قياس في غير محله، لأن الصدقة يقصد بها مع التقرب إلى الله محض مصلحة الفقير، وأما الأضحية فأهم شيء فيها التقرب إلى الله بالذبح. نعم.
فصل. وللأب بيع ماله بماله لأنه غير متهم عليه لكمال شفقته، وليس ذلك للوصي ولا لحاكم، لأنهما متهمان في طلب الحظ لأنفسهما، فلم يجز ذلك لهما.
يعني لو أن الأب أراد أن يشتري من مال ولده الذي هو ولي عليه شيئا فلا بأس، لكن لو أراد الحاكم القاضي أو الوصي أن يفعل ذلك فلا.
فصل. وإذا زال الحجر عنه فادعى وليه الإنفاق عليه أو تلف ماله، فالقول قوله لأنه أمين عليه، فقبل قوله كالمودع. وإن ادعى أنه لا حظ له في بيع عقار لا يقبل إلا ببينة. وإن قال الولي أنفقت عليك عامين فقال ما مات أبي إلا منذ عام، فالقول قول الغلام لأن الأصل حياة أبيه، وقد اختلفا فيما ليس الوصي أمينا فيه، فكان القول قول مدعي الأصل. فصل. وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنه.
رشدا من ألف
تصحيح.
نعم.
وإذا بلغ الصبي وعقل المجنون ورشدا انفك الحجر عنهما ولا ينفك قبل ذلك.
بين قوسين من غير حاكم. نعم.
ولا ينفك قبل ذلك لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه
عليهم بالميم.
نعم. لأنه في معناه
وقفنا عليهم المجنون لأنه في معناهم. والبلوغ للغلام بأحد ثلاثة أشياء: أحدها إنزال المني لقول الله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحترم، رواه أبو داود. والثاني كمال 15 سنة، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. والثالث إنبات الشعر الخشن حول القبل، لما روى عطية القرظي قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فشكوا فيه، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلي هل أنبت، فنظروا فلم يجدوني أنبت، فخلوا عني وألحقوني بالذرية. متفق عليه. ولأنه
عندي رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.
عندي هذا.
ها؟
عندي.
عندك؟
نعم.
أجل ما يجب أن متفق
عليه. متفق عليه في أصل نسخة الكافي. وما ذكرته حاشية يا شيخ.
تراجع. يعني بين فرق بين رواية البخاري ومسلم ورواية هؤلاء. اكتبها من نائب طاهر عند الشيخ خالد. نعم.
متى الوفاء؟
الوفاء ان شاء الله تعالى اذا استلم الدراسه.
ولأنه خارج يلازمه البلوغ غالبا يستوي فيه الذكر والأنثى، فكان بلوغا كالاحتلام. وبلوغ المرأة بهذه الثلاثة وتزيد بشيئين: الحيض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولأنه خارج يلازم البلوغ غالبا أشبه المني. والثاني الحمل لأنه لا يكون إلا من المني، فإذا ولدت المرأة حكمنا ببلوغها حين حكمنا بحملها، فإن كان خنثا مشكل فحيضه علم على بلوغه. وكونه امرأة، وخروج المني من ذكره علم على بلوغه وكونه رجلا، لأن الحيض من الرجل ومني الرجل من المرأة مستحيل أو نادر. وقال القاضي:
لأن الحيض من الرجل مستحيل، ليس قوله من الرجل خبر الحي، لأن هذا لا يستقيم.
يعني
لأن الحيض من الرجل والمني، ومني الرجل من المرأة مستحيل. يعني لأن الحيض من الرجل مستحيل، ومني الرجل من المرأة مستحيل. واضح؟
لكن
منية
رجل من المرأة.
إيه نعم، لأن هذا خنثى له آلة ذكر وآلة أنثى، فخرج مني من ذكره مستحيل أن يكون امرأة.
وقال القاضي: ليس ذلك بدليل لجواز أن يكون من خلقة زائدة، لكن إن اجتمعا فقد بلغ، لأنه إن كان رجلا فقد أمنى، وإن كانت امرأة فقد حاضت.
المؤلف رحمه الله جعل الحمل من علامات البلوغ، وليس كذلك. علامات البلوغ في المرأة 4: الأول تمام 15 سنة، الثاني إنبات الشعر يعني العانة، والثالث إنزال المني بشهوة، والرابع الحيض. وأما الحمل فهو دليل على البلوغ وليس يحصل به البلوغ، ولذلك نحكم ببلوغها متى؟ من دون نشأ الحمل، يعني لا يمكن أن تحمل إلا عن إنزال. فالحمل علامة البلوغ وليس به وليس به البلوغ. نعم.
فصل. ويستوي الذكر والأنثى في أنه ينفك عنه الحجر برشده وبلوغه للآية، ولأن المرأة أحد نوعي الآدميين فأشبهت الرجل، وعنه لا يدفع إليها ما لها حتى تلد أو تتزوج ويمضي عليها حول في بيت الزوج، لأن ذلك يروى عن عمر رضي الله عنه. فإن لم تتزوج فقال القاضي: عندي أنه يدفع إليها ما لها إذا عنست وبرزت للرجال.
الصواب الأول أنه إذا بلغت وهي رشيدة دفع إليها مالها.
فصل. والرشد فصل. والرشد الصلاح في المال، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، قال: إصلاحا في أموالهم. ولأن الحجر عليه لحفظ ماله فيزول بصلاحه كالعدل، ولأن الفسق معنى لو طرأ بعد الرشد لم يوجب الحجر، فلم يمنع من الرشد كالمرض. فإن كان فسقه يؤثر في تلف ماله كشراء الخمر ودفعها في الغناء والقمار فليس
دفعها يعني الأموال، ولو كان هو دفعه أي المال لكان أحسن. ها نسخة
كشراء الخمر ودفعه في الغناء والقمار فليس برشيد لأنه مفسد لماله. فصل. وإنما يعرف
إذن الرشد الصلاح في المال لا الصلاح في الدين، يعني فلو فرض أنه فاسق لكنه لا يصف أماله في فسقه فهو رشيد، أو كافر فهو رشيد. وعلى هذا فيتام الكفار إذا بلغوا ورشدوا فهم يعطون مالا. نعم لو كان فسق يؤثر في تلف ماله فليس برشيد. وهذا الذي قاله المؤلف مشكل غاية الإشكال، لأننا لو قلنا بهذا القول لازم أن يكون شارب الدخان إيش سفيها غير رشيد ولا يعطى مالا، وهذا الشيء لا يمكن أن يعمل به الآن. لو قلنا إن الذين يشربون الدخان أو الذين يستعملون المسكرات أو المخدرات لا يعطون أموالهم فهذا لا أظن أن أحدا تثبت قدمه على هذا، لكن نقول نعطيه المال ونراقبه، فإذا بلغه الحرام حينئذ نعزره بما تقتضيه معصيته، أليس كذلك؟ الابن اسمك يا مصطفى أليس كذلك؟ ما الذي قلت؟ إذا كان إيش؟ يراقب من؟ يراقب الطالب عشان ما يغش في الاختبار. نعم؟ قل نعم ولا لا؟ انتبه بارك الله فيك، انتبه ترى الوقت يروح والإنسان إذا لم يبني الكلمات بعضها على بعض ضاعت عنه. أقول إنه إذا كان يفسد ماله بهذه المحرمات لكنه رشيد يعرف يبيع ويشتري ويتصرف مع الناس بالأخذ والعطاء فإننا لا نقول إنه غير رشيد، لأننا لو قلنا غير رشيد لازم أن إيه؟ أن نحجر عليه وأن نمنعه من ماله، ولا يمكن أن يقول به أحد. نعم.
فصل. وإنما يعرف رشده باختياره،
باختياره بالباء.
وإنما يعرف رشده باختباره، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم. واختبارهم تفويض التصرفات التي يتصرف فيها أمثالهم إليهم من تجارة أو نيابة، ويفوض إلى المرأة ما يفوض إلى ربة البيت من استئجار الغزالات وتوكيلها في شراء الكتان والاستيفاء عليهم. ووقت الاختبار
هذا غير موجود عندنا الآن. موجود هذا؟
لا.
نعم، إن ضبت البيت تأتي بالغزالات عشان يغزل، وتأتي بالكتان يعني يشبه القطن عشان النسج، هذا غير موجود. لكن يكفي أن تعرف الطبخ، تدبير المنزل وما أشبه ذلك. إيش تقول؟ من يقول موجود؟
موجود في بعض البلاد.
ها؟
موجود في بعض البلاد.
اي يمكن. نعم.
لكن احسن الله اليك، تصرف المرأة في لباسها وما يفهم عليها منه
يدخل في هذا؟ بلى. اذا عرفنا لو اعطيناها المال راحت تشتري كل ساعة موضة جديدة، ما هي رشيدة.
ووقت الاختبار قبل البلوغ في ظاهر المذهب، لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، ولأن تأخيره يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد حتى يختبره، ولا يختبر إلا المراهق المميز الذي يعرف البيع والشراء، فإذا تصرف بإذن وليه صح تصرفه لأنه متصرف بأمر الله، فصح تصرفه كالرشيد. وفيه وجه آخر لا يخ...
رواية أخرى
تصحيح
ما نسخ ما رجع الإنصاف، يمكن الرجوع الإنصاف يعرف، لكن تكتب نسخة الآن. والفرق بين الرواية والوجه أن الرواية عن الإمام أحمد، والوجه عن أصحاب الإمام أحمد يعني عن المشايخ الكبار.
وفيه رواية أخرى لا يختبر إلا بعد البلوغ، لأنه قبله ليس بأهل للتصرف، لأنه لم يوجد البلوغ الذي هو مظنة العقل، فكان عقله بمنزلة المعدوم. وفي تصرف الصبي المميز بإذن وليه روايتان بناء على هذا. وأما غير المأذون فلا يصح تصرفه إلا في الشيء اليسير، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله.
لعله يجد هذا الصبي يلعب العصفور لعبا يؤذيه فاشتراه فداء له، ولذلك اشتراه وارسل لم ينتفع به. لكن هذا يسمى ايش؟ استنقاذا. وعليه فاذا وجدت مع صبي طيرا او شيئا يلعب به من الحيوانات ويؤذيه، فمن الخير ان تشتريه منه وتطلقه، الا اذا خفت انك اذا اطلقته ايش اتبع الصبي واخذ. نعم.
أنت عارف.
ها؟
هل
هذا يرجع إلى أحوال الناس؟ قد يكون في وقت من الأوقات إسرافا، وقد يكون إسرافا بالنسبة لهذه المرأة دون الأخرى.
أصاب الناس في
أيامنا
هذه، هل يعد مثل هذه
التكفير؟ الظاهر من هذا يعد من الإسراف وقتنا هذا، لكن لا يعد من الإسراف بالنسبة لنساء الأمراء والوزراء وما أشبه ذلك. ها أنت؟ لا بال. انتهت صحيح.
أما بعد، قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى: أجر قصر ولكن يرى مرده باختباره يكفمن جلده.
هل صح ناخذنا باختباره؟ عندك باختياره؟
لا انا صححها لكن وقفنا في اثناء الفصل.
لأن عندي فصل وقفنا على فصل ومن لم يؤنس.
فصل: ومن لم يؤنس منه ردا لم يدفع إليه ماله ولم ينفث الحجر عنه. وإن صار شيخا للآية ولأنه غير مصلح لماله فلم يدفع إليه كالمجنون. وإن فك الحجر عنه فعاول السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فأتى الزبير فقال: إني قد ابتعت بيعا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع. فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ وهذه قصة يشتهر مثلها فلم تنكر فتكون إجماعا. ولأن السفه يقتضي الحجر لو قارا فيقتضيه إذا طرأ كالجنون. ولا يحجر.
وجه الدلالة من هذا الحديث أن علي بن أبي طالب أراد من عثمان رضي الله عنه أن يحجر عليه، ولولا أن ذلك جائز ما أراد ذلك، لكن الزبير رضي الله عنه دفع هذا بكونه شارك. ومعروف أن الزبير رضي الله عنه رشيد في البيع والشراء كما هو رشيد في دينه رضي الله عنه.
ولا يحجر عليه إلا الإمام.
ولأن
السفه يقتضي الحجر لو قارا فيقتضيه إذا قرأت الجنون. ولا يحجر عليه إلا الإمام أو نائبه، لأن عليا سأل عثمان الحجر على ابن جعفر ولم يفعله بنفسه. ولأن معرفة التبذير تحتاج إلى نظر، لأن الغبن قد يكون تبذيرا وقد يكون غير تبذير، فيحتاج إلى نائب الإمام كالحجر للفلس.
ولأنه مختلف فيه.
ولأنه مختلف فيه أشبه الحجر للفلس. ولا يني عليه إلا الإمام أو نائبه، لأنه حجر ثبت به فكان هو الولي كحجر المفلس.
لكن الإمام إذا رأى أن يكل هذا إلى أحد من أقاربه فلا بأس. الخلاصة الآن أن من زال سفه أعطي ماله، فإن عاد إليه السفه أعيد عليه الحجر. تعين ذلك أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا الأثر الذي ذكره المؤلف في قصة جعفر مع عمه علي بن أبي طالب، في قصة عبد الله بن جعفر مع عمه أبي طالب. وثم ذكر تعليلات أخرى، ولكنه قال إنه إذا عاد فلا يلي ماله إلا الإمام، لا يعود الحجر إلا بإذن الإمام، ولا يليه إلا الإمام، ولكن للإمام أن يوكل من شاء. نعم.
فصل: ويستحب الإسهاد عليه وإظهار الحجر لتجزن معاملته، فمن عامله ببيع أو قرض لم يصح ولم يصح.
عندكم إظهار الحجر؟
نعم.
الغريب من عندنا والجهاد في الحجر، لأننا غرض إظهار الحجر أصعب.
ويستحب الإشهاد عليه وإظهار الحجر لتجتنب معاملته، فمن عامله ببيع ما فرض لم يصح ولم يثبت به الملك، فإن وجد المعامل له فإن وجد المعامل له أخذ
مال اللي عندك وش اللي عندك؟
فإن وجد المعامل له ماله أخذ.
الله من ماله أحسن. فإن وجد المعامل له ماله
أخذ، وإن أتلفه السفيه فهو من ضمان مالكه، علم أو لم يعلم بأنه سلفه عليه برضا، وإن غصب مالا أو أتلفه ضمنه.
فهمت ما العبارة هذه؟ لو أن أحدا عامله بعد أن حجر عليه، باع عليه شيئا، ولنقل باع عليه السيارة، فالسفيه لن يعطيه شيئا من المال لأن ماله محشوم عليه فيه. تلفت السيارة فلا ضمان على السفيه، وإنما ضمانها على مالكها لأنه سلطه على ماله. نعم.
وإن غصب مالا أو أحلف ضمن، لأن صاحبه لم يرض ذلك، ولأن الحجر على الصبي والمجنون لا يسقط عنهما ضمان المتلف، فهذا أولى. فإن أودع مالا فإن أودع مالا فتلف لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه.
بعد
وإن أودع مالا فتلف لم يضمن، سواء فرط في الحفظ أو لم يفرط، لأنه تلف بتفريط صاحبه بتسليمه إليه. وإن أتلف ففيه وجهان، أحدهما يضمنه لأن صاحبه لم يرض إتلافه وأشبه المرغوب، والثاني لا يضمنه لأن صاحبه فرط بالتسليم إليه.
أبو الله الرحمن ما؟ إيش؟ الرجح أنه لا يغنى بناء على القاعدة السابقة، لأنه سلطه على ماله، هو الذي دفع ماله إليه.
وإن أقر بمال لم يلزمه حال حجره، لأنه حجر عليه لحظه فلم يقبل إقراره بالمال كالصبي والمجنون، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم. قال أصحابنا: ويلزمه ما أقر به بعد قتل الحجر عنه كالمفلس. وفيه نظر، لأن الحجر عليه لعدم رشده فهو كالصبي، ولأن ثبوت إقراره في ذمته لا يفيد الحجر معه إلا تأخير الضرر إلى أكمل حالتين، إلا أن يريدوا أنه يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. فأما إن كان ثابتا في ذمته فلا يسقط بالحجر عليه، وإن أقر بحد أو قصاص لزمه، لأنه محجور عليه في ماله لا في نفسه. فإن عفا ولي القصاص إلى مال ففيه وجهان، أحدهما له ذلك لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة.
الخيرة، نعم الخيرة،
لأن من ثبت له القصاص ثبتت له الخيرة كما لو ثبت ببينة. والثاني لا يصح لئلا يوافق من يقر له بالقصاص ليعفو على مال يأخذه. وإن أقر بنسب قبل لأنه ليس بمال، وينفق على الغلام من بيت المال لأن إقرار السفيه بما يوجب المال غير مقبول. وإن طلق امرأته صح لأن الحجر يحفظ
المال. وينفق على الغلام يعني الذي أقر به، مثل أن يقول هذا أخي وما أشبه ذلك فيقبل، لأن الشارع له تشوف في ثبوت النسب. وأما المال وأما الإنفاق عليه فيكون على بيت الله.
وإن طلق امرأته صح لأن الحجر يحفظ المال، والطلاق يوفره ولا يضيعه. فإن خالع
إذا مشكل يوفره ولا يضيعه من وجه، ولكن يلزم بأكثر. يعني إذا طلق امرأته وكان فيه شهوة ابتغى امرأة جديدة، لكن على كل حال الطلاق لا يراعى فيه المال. فإذا طلق وقع طلاق، لأن مسألة حب المرأة أو كراهتها شيء يرجع إلى النفس لا إلى المال.
فإن خالع جاز لأنه إذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال أولى. ولا تدفع المرأة إليه المال، فإن فعلت لم يصح القبض ولم تبرأ منه إلا بالدفع إلى وليه، وإن تلف كان من ضمانها.
يعني إن تلف بيد الزوج السفيه كان من ضمانها.
فصل. وإن أذن له الولي في النكاح،
والخلاصة أن السفيه الذي يخرج على السفه من أعطاه ماله فلا ضمان على السفه، سواء أعطاه إياه بدل أو إعارة أو أي شيء. وأما إذا تسلط السفيه على مال غيره فهو ضامن. ولهذا قلنا أن الراجح في الوديعة أنه لا يضمن مطلقا، حتى لو أتلفه هو أي السفيه فإنه لا ضمن عليه. نعم. نعم يقول ما جواب السؤال يا آدم.
فصل. وإن أذن له الولي في النكاح صح منه لأن حاجته تدعوه إلى ذلك وليس بآلة للتبرير. وقال القاضي يصح من غير إذن الولي لما ذكرنا. وإن أذن له في البيع ففيه وجهان، أحدهما يصح منه لأنه عقد معاوضة فصح منه بالإذن كالنكاح. والثاني لا يصح لأن المفقود منه المال وهو محجور عليه فيه، ولأن الحجر عليه لتبذيره، فالإذن له إذن فيما لا مصلحة فيه. وإن حلف انعقدت يمينه لأنه مكلف ويكفر بالصوم لأنه ممنوع من التصرف في المال فأشبه العبد.
أما كونه يصح حلفه فنعم، لكن كونه يكفر بالصوم مع قدرته على المال غير صحيح. الصواب أنه يكفر بالمال، لأن الله تعالى قال فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد. فالصواب أنه يكفر بالمال. نعم لو أننا علمنا أن هذا السفيه كثير الأحلاف دائما يحلف فربما يقال يحجر عليه ونقص حتى لا يعود إلى الحلف مرة ثانية.
وإن أحرم بالحج صح لأنه من أهل العبادات، فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب الإنفاق عليه إلى أن يفرغ منه، لأنه مال يحتاج إليه لأداء الفرض فوجب، وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كف إذا أضافه إليها. وإن كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الإقامة أو تزيد وله كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه. وإن لم يكن كذلك ففيه وجهان، أحدهما على الولي تحليله لأن في إتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه، الثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير إذن سيده، ويتحلل بالصوم كالعيد.
كالعبد
ويتحلل بالصوم كالعبد،
الصحيح أنه يلزمه الإتمام لأنه شرع فيه، ولأنه من أهل الوجوب فهو بالغ عاقل، فيلزمه إتمامه سواء زادت نفقة الإتمام على نفقة الإقامة أم لم تزد. نعم يا آدم. إيش؟
لو عمله شخص هو لا يبدأ أنه سفيه محكوم
عليه. نعم ذكر المؤلف موجود عندك، سواء علم بالحج أم لم يعلم، لأنه مفرط وكان عليه أن لا يعامل إلا من علم أنه أهل الاتصال. نعم هذا سؤالك؟ نعم نعم.
شكرا الله عليك، عندي سؤال عن درس
البلوغ. درس البلوغ إن شاء الله في البلوغ
الذي مضى.
ايه اللي مضى في البلوغ ان شاء الله. نعم.
فصل. وان وجب له القصاص، وان وجب له القصاص فله استيفاء، لان القصد التشفي، لان القصد التشفي ودرك الثار، وله العفو على مال لانه تحصيل، فإن عفا إلى غير مال وكل الواجب القصاص عينا سقط إلى غير شيء، وإن كل الواجب أحد شيئين وجبت الدية لأنه ليس له إسقاط المال. فصل.
كيف يجبها القصاص وله إسقاط؟ نعم إما أن يكون عضو من أعضائه، وربما نقول أيضا لو وجب له قصاص من قاتل من له أخذه بتعالي. نعم يعني لو قتل أبوه أو ابنه أو ما أشبه ذلك.
فصل. ولا ينقض عفقه لأنه إتلاف لماله، وحكي عنه أنه يصح لأنه مكلف مالك أشبه الراهن، ويصح تدبيره ووصيته لأنه محض مصلحة لتقربه به إلى الله تعالى عند غنائه عن المال. وإن نذر عبادة بدنية انعقد نذره لأنه لا حجر عليه في بدنه، وإن نذر صدقة مال لم يصح، ويكفر عن نذره بالصيام. وقياس قول أصحابنا أنه يلزمه الوفاء به عند فتح حجره كالإقرار.
الظاهر أنه يلزم الوفاء كما قال الشيخ رحمه الله، وأنه يكفر كفارة النذر. والله أعلم.
في باب الحجر. فصل. وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير إذن زوجها؟ فيه روايتان، إحداهما لها ذلك لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن، وقبوله لصدقتهن حين تصدقن، ولأن من وجب دفع ماله إليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير إذن غيره كالرجل. وعنه: لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها ولا ينفذ عفقها، لما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله
صح يقول هذا هو المطابق لما في سنة أبي داود،
لما روى عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. رواه أبو داود، وكلام أحمد عام في القليل والكثير. وقال أصحابنا: لها التبرع بالثلث فما دون، وما زاد فعلى روايتين.
قوله كلام أحمد يعني الرواية التي أشار إليها في قوله عنه: لا تهب شيئا إلا بإذن زوجها. والصواب أن لها أن تهب ما شاءت إلا ما يتعلق بالزينة لزوجها، فليس لها أن تهب شيئا لأن ذلك يضر بالمعاشرة بينها وبين زوجها. وأما قوله ولو من حليكن، فمعلوم أن الحلي يتعلق بالزينة للزوج، لكن يجاب عن ذلك بأن المرأة قد عرفت أن زوجها يأذن بمثل هذا، أو يقال أن الحلي إذا كان كثيرا فإنه لا يضر التصدق منه، وخصوصا إذا كان الزوج والذي اشتراه هذه الزينة لها من أجل أن تتجمل له. نعم.
فصل: وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه؟ فيه روايتان، إحداهما
أنت نايم لا اللي وراك لو تقدم شوي هنا فسع ما في أحد.
وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير إذنه؟ فيه روايتان، إحداهما لها ذلك، لأن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها وله مثله بما كسب، ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وعن أسماء أنها قالت: يا رسول الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما أدخل علي؟ قال: ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك. ولأن العادة السماح بذلك،
فالوعاء أشده من القربة حتى لا يخرج منها الماء، والمعنى: لا تحبسي النفقة، لأن من أنفق أخلف الله عليه، كما جاء في الحديث إنه في صباح كل يوم ملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي كل منفق خلفا، والثاني يقول: اللهم أعطي كل ممسك تلفا. نعم.
ولأن العادة السماح بذلك، فجرى مجرى صريح الإذن، والثانية لا يجوز، لما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنفقن المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. رواه سعيد والترمذي. ولأنه تبرع بمال غيرها فلم يجز، كالصدقة بثيابه، والله تعالى أعلم.
و... والجمع بين الحديثين هو أنه يحمل الأول على ما جرت العادة بالسماح به، والثاني بما لم تجر به العادة أو بما نهاها زوجه، لأن بعض الزواج يقول لزوجته لا تنفقي شيئا من البيت، حتى أن بعض الطعام يفسد وهي لا تنفقه لأنه قد قال لها لا تنفق، فصار الذي يقال في هذه المسألة ما جرت العادة بالسماح به ولم ينهى عنه الزوج فإنه يجوز للمرأة أن تتصدق به، وما لم تجر به العادة أو صرح الزوج بمنعها فإنه لا يجوز لها أن تصدق بشيء. نعم.
كتاب الصلح، وهو ضربان، أحدهما الصلح في الأموال، وذلك نوعان.
من فضلك اقلب الشريط.
ولم ينهى عنه الزوج فإنه يجوز للمرأة أن تتصدق به، وما لم تجر به العادة أو صرح الزوج بمنعها فإنه لا يجوز لها أن تتصدق بشيء. نعم.
كتاب الصلح، وهو ضربان، أحدهما الصلح في الأموال، وذلك نوعان، أحدهما الصلح على الإنكار، مثل أن يدعي على إنسان عينا في يده أو دينا في ذمته لمعاملة أو جناية أو إخلاف أو غصب أو تفريطا في وديعة أو تفريطا في وديعة
أو تفريط عندنا بالجر هو صحيح
لمعاملة أو جناية أو إتلاف أو غصب أو تفريط في وديعة أو مضاربة أو نحو ذلك، فينكره ثم يصالحه بمال، فإنه يصح إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوى، فيدفع المال افتداء ليمينه ودفعا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له، لأنه يصح مع الأجنبي فيصح من الخصمين كالصلح في الإقرار، ويكون بيعا في حق المدعي لأنه يأخذ المال عوضا عن حقه فيلزمه حكم إقراره، حتى لو كان العوض شقصا وجب الشكر حتى لو كان العوض شقصا.
لا، شقصا وجبت، هذا جواب الشر.
وجبت بالتاء.
جواب الشر.
أقول بالتاء يا
شيخ. إيه؟ نعم.
بالتاء.
وجب الشكر.
أنا عندي وجب بدون تاء.
وجب إيش؟
وجب بدون تاء.
إيه؟ حتى عندي بدون تاء لكن هو إيد هذا.
حتى.
الخطيئة موجودة. وجبت بالتاء. طيب.
حتى لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة، وإن وجد به عيبا وإن وجد به عيب حتى لو كان العوض شقصا وجبت الشفعة وإن وجد به عيبا فله رده ويكون إبراء في حقه.
فله رده قف.
وإن وجد به عيبا فله رده ويكون إبراء.
هذا معطوف على قوله ويكون بيعا في حق المدعي.
ويكون إبراء في حق المنكر لاعتقاده أن ملكه للمدعي لم يتجدد بالصلح، ولأنه إنما دفع المال افتداء لنفسه لا عوضا. فلو كان المدعي شخصا لم تجد فلو كان المدعى شقصا لم تجف فيه شفعة، ولو وجد به ولو وجد به عيبا لم يملك رده، كمن اشترى عبدا قد أقر بحريته، فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن، وما يأخذه بالصلح حرام، لأنه يأكل مال أخيه بباطله ويستخرجه منه بشره، وهو في الظاهر صحيح، لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق.
واضح الكلام هذا؟ نعم، هذا الصلح على إنكار. يعني مثلا قال المدعي هذا الكتاب لي، وقال من بيده الكتاب ليس لك، فتصالح، فقال المدعي أعطني 10 ريالات وأسقط الدعوى، فأعطاه من بيده الكتاب، أعطاه 10 ريالات، الآن سقطت الدعوى، لكن هو في حق المدعي بيع، لأنه يعتقد أنه أخذ 10 إيش عوضا عن ملكه، فهو بيع. بالنسبة للمنكر إبراء، لأنه يعتقد أن الكتاب ملكه وأنه لا حق لذلك الآخر عليه، لكنه دافع الدراهم من باب دفع الشر ودفع المخاصمة، فيكون في حقه إبراء. بقي أن يقال هل هذا الصلح صحيح؟ يقول أما إذا كانت الدعوة حقيقة فالصلح لا شك أنه صحيح، لكنه في حق الذي يعلم الواقع غير صحيح. يعني لو قدر أن الكتاب ملك للمدعى، والمدعى عليه لبدء الكتاب منكر ويعلم أن الكتاب كتابه، لكنه أنكر لأن المدعي ليس عنده بينة، وتصالح على 10 ريالات. بالنسبة للمدعي الصلح ظاهرا وباطلا، بالنسبة للمنكر
صحيح
ظاهرا لا باطلا، لأن صاحبه لم يرضى بالعشرة إلا لأنه ليس عنده بينة. لو كان الأمر بالعكس أن المدعي كاذب، فالصلح في حق من بيده الكتاب
صحيح
ظاهرا وباطلا، وفي حق المدعي
صحيح
ظاهرا لا باطلا. نعم.
فإن صالح عن المنكر أجنبي صح، فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه، وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوى، وذلك جائز بغير إذنه، بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له، لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه، لأن الدين لم يثبت عليه، ولأنه أدى عنه ما لم يلزمه أداؤه فكان متبرعا.
طيب، عندكم ما لم يلزم؟ عندنا ما يلزمه، هذا غلط. خطية.
وإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله، وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح، لأنه يشتري ملك غيره، وإن اعترف بصحة دعوى.
ظاهر كلام المؤلف أنه إذا صالح عن ملك الأجنبي صح، سواء كان بإذنه أو بغير إذنه. أما إذا كان بإذنه فلا شك أنه صحيح، لكن إذا كان بغير إذنه قد يقول المدعى عليه إنه إذا صالح اتهم للناس، إذا صالح اتهم للناس بأني قد أخذت الكتاب غصبا أو ما أشبه ذلك فلا أرض. وهذا يقع كثيرا دائما، إذا قال رجل أجنبي أنا يا فلان أنا أسدد عنك، دعم أنا أسدد عنك، يقول لا. يقول لا ما بك سدد عنك، لأنه ما ثبت له حق. وأنت إذا سددت عني اتهمني الناس بأني مبطل، فهذه تحتاج إلى زيادة التحريف فيما إذا صالح بغير إذنه. والمسألة هذه ثلاث أقسام: الأول أن يأذن، والثاني أن يمنع، والثالث
أن يسكت.
أما إذا أذن فالأمر ظاهر، وإذا سكت فكذلك الأمر ظاهر أنه يصح أن يصالح الأجنبي عنه. لكن إذا منع وقال ما لا أريد أن أحد يصالح عنه، أنا حر في مالي وأنا إذا شئت صالحت وإذا شئت المصالح، فهذه محل نظر تحتاج إلى تحريف. يأتي بها إن شاء الله الأخ خالد غدا. لا تحرك شفتيك إلا بنعم.
نعم بعد حين.
بعد إيش؟
بعد حين.
بعد إيش؟
بعد حين.
إيه بعد حين.
لأنه بعد إن شاء الله عليك.
ناس استعند الله هنا كانوا ما ضروري لا بس
ببذل جهدي إن شاء الله.
ها
ببذل جهدي إن شاء الله.
أعطيتنا الإشارة الحمراء للتأخير. خل جار سامي. نعم طيب نعم. وإن صالح لازمي
وإن صالح الأجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح، لأنه يشتري ملك غيره. وإن اعترف بصحة دعوى والمدعى دين لم يصح، لأن بيع الدين لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تحصيلها. وفي نسخة تخليصها
عندنا تخليصها نسخة.
وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تحصيلها لم يصح، لأن بيعها لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار أولى. وإن كان يقدر على استنقاذها صح، لأنه اشترى منه ماله الممكن تسليمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب. ثم إن قدر على انتزاعها استقر الصلح، وإن عجز فله الفسخ، لأنه لم يسلم له المعقود عليه فرجع في بدله. فإن قال الأجنبي للمدعي أنا وكيل المنكر في صلحك وهو معترف لك في الباطن جاحد في الظاهر، فصالحه لم يصح، لأن الصلح في هذه الحال لا يصح من المنكر، فكذلك من وكيله. وقال القاضي يصح، ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما أدى عنه، وإن أنكر حلف وبرئ. وإن دفع المدعي إلى المنكر مالا ليقر له ففعل، ثبت الحق وبطل الصلح، لأنه يجب عليه الإقرار بالحق، فلم يحل له أخذ العوض عما وجب عليه. ولو صالح امرأة لتقر له بالزوجية أو بالرق لم يصح لذلك، ولأنه يحرم عليها بذل نفسها لمن يطأها بعوض. وإن بذلت عوضا للمدعي عن دعواه صح، لأنها تدفع شره عن نفسها ويأخذ العوض عن حقه فيها كعوض الخلع. وقيل لا يصح في الزوجية، لأن الزوج لا يأخذ عوضا عن الزوجة في غير الخلع. ولو صالح شاهد
الصحيح الصحة تفعل لشره، إن رجل أمسك امرأة وقال أنت زوجتي، قلت أبدا فهنا من المعلوم أنه لا يثبت النكاح إلا ببينة، لكن إذا تريد أن تذهب إلى القاضي ويقول أحضر البينة وافعلي وافعلي، فصالحت الرجل قد فك من شرك وأعطيك كذا وكذا. الصواب أن هذا جائز لأنه لدفع الشر، لكن جائز لمن؟ للمرأة لا للمدعي. نعم.
ولو صالح شاهدا ليترك الشهادة عليه أو سارقا لئلا يرفعه إلى السلطان فالصلح باطل، لأنه لا يحل أخذ العوض عن ترك الشهادة الواجبة، وليس رفعه إلى السلطان حقا يجوز الاعتياض عنه.
الله.
النوع الثاني الصلح مع الاعتراف، وهو ثلاثة أقسام: أحدها أن يعترف له بدين فيبرئه، فيبرئه من بعضه ويستوفي باقيه فلا بأس بذلك، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط حقه ولا من استيفائه. قال أحمد رضي الله عنه: ولو شفع فيه شافع لم يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطر، وكلم كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر، ويجوز للقاضي فعل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجوز.
القاضي بشرط أن يكون المدين قد أقر، وأما إذا لم يكن أقر فربما يضغط على المدعي، يضغط عليه حتى يسقط بعض الحق، وهذا لا يجوز، لأنه سوف يسقط خوفا من أنه إذا طلب من القاضي أن يحكم يفوته الحق كله، والغريم قد أقر يعني عن المدين. نعم.
وإن أمكن الغريم الوفاء فامتنع حتى أبرئ من بعضه لم يجوز، لأنه هضم للحق وأكل مال بالباطل. وإن قال الغريم أبرأتك من بعضه بشرط أن توفيني بقيته، أو على أن توفيني أو لتوفيني باقية، لم يصح، لأنه جعل إبراءه عوضا عن عما أعطاه، فيكون معاوضا لبعض حقه ببعض، ولا يصح بلفظ الصلح، لأن معنى صالحني عن المئة بخمسين أي بعني، وذلك غير جائز لما ذكرنا، ولأنه ربا. ولو صالحه عن مئة مؤجلة بخمسين حالة لم يجز لذلك، لأن بيع الحلول غير جائز. وإن صالحه عن الحالة بأقل منها مؤجلة لم يصح، لأن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وما يسقطه لا مقر.
وإن صالحه عن الحالة بأكثر فهو حرام من باب أولى، لأن هذا هو قلب الدين الذي يسمى قلب الدين. فمثلا إذا حل عليه مئة وقال أنا ما عندي شيء، قال أصالحك عن أن تكون 120 إلى سنة، هذا حرام. والصحيح في مسألة المصالحة أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فإنه لا بأس به، ولا فرق بين أن يقول أسقطت وبين أن يقول صالحت، لأن العبرة في المعاني لا بالألفاظ. الصواب أنه إذا صالح عن المؤجل ببعضه حالا فلا بأس. نعم.
وما يسقطه لا مقابل له إلا أن يسقطه اختيارا منه بغير عوض. ولو اعترف له بداره فصالحه على أن يسكنه فيها مدة أو يبني له عليها غرفة ونحو ذلك لم يصح، لأنه لا عوض له. فصل. القسم الثاني أن يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها، ويستوفي باقيها فيصح، لما ذكرنا في الإبراء إذا فعل هذا اختيارا من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الإبراء. فصل. القسم الثالث: أن يعترف له بعين أو دين فيصالحه على غيره، وذلك ثلاثة أضرب: أحدها أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف يعتبر له شروطه. الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض، فهذا بيع تثبت فيه أحكامه كلها. الثالث: أن يعترف له بعرض أو نقد فيصالحه على منفعة كسكنى دار أو خدمة، فهذا إجارة تثبت فيه أحكامها. ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح، فإن كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه. ولو اعترفت المرأة بدين فصالحته على أن تزوجه نفسها صح، وكان صداقا لها. ولو اعترفت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها صح، فإن زال العيب
رجعت
بأرشه، ما عندي باب.
نعم، رجعت بأرشه.
فإن زال العيب رجعت بأرشه، لأنه الصداق، ولم يسم الخرقي الصلح في الإنكار صلحا.
الفصل هذا مفهوم ولا غير مفهوم؟ نعم، إذا اعترف له بعين أو دين، يعني قال لعن أنا أعترف بأن هذا كتاب اكتب لك، هذا اعترف بإيش؟ بعين. أو اعترف بدين بأن قال لعن أنا أعترف بأن في ذمة لك 100 ريال، فصالحه على غيره، لأنه إذا صالحه على شيء من العين أو على شيء من الدين فقد سبق في الفصل الأول في الصلح مع الاعتراف. يقول: فذلك ثلاثة أضرب: أحد أن يعترف له بنقد فيصالحه على نقد، فهذا صرف بأن يعترف له بعشرة جنيهات ويصالحه على 100 درهم، فهذا صرف يشترى فيه التقابض قبل التفرد. ويشترط أيضا شرط آخر: ألا يربح المصالح من ذلك شيئا، لأنه لو ربح لربح فيما لم يضمن. وقد استفتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، أو بالدنانير ونأخذ الدراهم، فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا شرط، ما لم تتفرق وبينكما شيء. فقول بسعر يومها يعني بأن لا تربح في ذلك، فإن ربحت في ذلك فقد ربحت فيما لم يدخل في ضمانك فيكون حراما. الثاني: أن يعترف له بنقد فيصالحه على عرض، مثل أن يقول: في ذمة لك 100 ريال، لكن أعطيك هذا الكتاب. الآن اعترف بإيش؟ بإيش؟ بنقد، وصالح عنه بعرض، لأن الكتاب عرض وليس نقد. أو بعرض فيصالحه على نقد أو عرض، بأن يقول: نعم عندي هذا كتاب لك، لكن أصالحه بأن أعطيك بدله هذه الساعة. هذا أقر بعرض وصالح بعرض. أو يقول: نعم الكتاب لك، لكن أبا صالح كعنه بعشرة ريالات، هذا عرض بنقد. يقول المؤلف: فهذا بيع تثبت به أحكام البيع كله، وهذا واضح. طيب، الثالثة: أن يعترف له بنقد أو عرض فيصالحه على منفعة. يعترف المدعى عليه بنقد فيقول: نعم الآن عندي لك ما ادعيت وهو 100 ريال، ثم يصالحه بمنفعة فيقول: لكن أصالحك على أن تسكن بيتي لمدة شهر، أو بنقد أو بعرض. يعترف له بعرض ويقول: نعم أنا عندي لك ساعة مثلا، عندي لك قلم، أصالحك عليه على أن تسكن بيتي لمدة شهر. صار المصالح عنه الآن، المصالح به منفعة. يقول مالف: إن هذا إيجار، كأنه أجره بيته بهذه العين التي أقر بها، أو بهذا، نعم، سواء نقد أو عرض. نعم.
فصل.
نعم، كيف المسألة الأخيرة؟ هو أن الصداق إذا اعترفت المرأة له بدين وقالت: نعم عندي لك دين، لكن أريد أن تتزوجني، وتجعل الدين مهر، يصح، ولكن لا بد أن الشروط العقد تكون موجودة، بأن يعني يكون بولي وبشروط إلى آخر. نعم.
فصل. وإذا اعترف له بشيء لم يجز أن يصالح بأكثر منه من جنسه، لأن الزائد لا مقابل له. ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه بأكثر من الدية من جنسها لم يجز، وإن كان من غير جنسها جاز، لأنه معاوضة. ولو أتلف شيئا قيمته 100 فصالحه على 110 لم يجز لذلك، وإن صالحه على عرض جاز، وإن كثر، لأنه بيع. ولو أجل العوض الواجب بالإتلاف لم يصر مؤجلا بتأجيله.
والصحيح أنه يكون مؤجلا. المؤلف يقول: لم يصر مؤجلا، لأن القاعدة في المذهب أن الحال لا يتأجل، والصواب أنه يتأجل، لأنه إحسان لمن؟ إحسان ممن؟ ممن له الحق، على صاحب الحق. فإن التأجيل وتأخير الاستيفاء لا شك أنه إحسان، فكيف نقول لا يصح؟ يقول: لأن الحال لا يتأجل. طيب، من أين لكم هذه القاعدة؟ قالوا: لأن هذا عقد ثبت بدون تأجيل فليكن على ما ثبت. قلنا: لكن صاحب الحق وافق على التأجيل، وافق على التأجيل، وأقل ما فيه أن يكون وعدا، والوعد يجب الوفاء به.
بقي شيء.
نعم،
بقي.
كيف
الوقت بقي؟
لكن فيه ناس يسألون الآن. نعم. يا كيف؟ وش معنى بنقد على نقد؟ يعني صالح بنقد. هي مرت علينا انها صرف. ها؟ لا، لان النقد هذا نقد اخر من غير الاول. الاول عليه دين وبين صالح بنفس الدين، ما هذا يصرف شيء آخر. نعم، شرافي.
إذا اعترف له بشيء لم يجد أن يصالح بأكثر منه من جنسه.
نعم.
هل هذا مطلقا أم فيما تهربه إياه؟
فيما أيش؟
هل هذا مطلقا أم تهربه إياه؟
لا، مطلق، يعني يأخذه بغير حق. إذا أقر له بمئة صاع كيف يقول أصالح بمئة وعشرين؟ هذا ما يحتاج إلى صفة. هذا نقول: أو فيه 100 صاع، وإذا شئت أن تهبه 20 فلا بأس.
شيخ، مثلا هذا الزيادة مقابل مثلا ترك له وعدم
الشكاية، هذا تكون مكافأة بدون مصالحة.
شيخ،
يوفيه حقه ويعطيه مكانه. نعم. ايش؟
المصالحة على
نعم.
كيف؟
ايش؟
تصور التقابض.
يجيب العوض. والثاني قد قبض. مثلا انا الان في ذمتي لفلان 10 دنانير. وصالحني عنها بمئة درهم. آتي بمئة درهم وأعطيني إياها. والدنانير قد قبضت هي في ذمتي. إيش؟ حتى في الصرف يجوز أن تصارف شخصا في دين في ذمته ولا حاجة إلى إحضاره. يعني ما حاجة نقول حضر الدراهم ثم بعدين اتفق معه، لأن ما في الذمة مقبوض. نعم نعم نعم. كيف؟ ها، ثمرة الخلاف أن إذا قلنا لا يتأجل فللمؤجل أن يطالب في الحال بعد التأجيل. يقول خذ هذه 100,000 ريال سلف مؤجلة إلى سنة. الرجل أخذها وتوهد، اشترى سلعا، اشترى سيارة، عمر بيتا، ثم جاءه من الصباح قال الله عطى 100,000. المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز وأن الحال يتأجل. نعم. كيف من حال القرض؟ القرض من يوم تعطيها القرض لك أن تطالبه في الحال. نعم. هو هل الصرف بيع ولا غير بيع؟ هل يجوز البيع في المسجد؟ ما يجوز. لكن بعض العلماء استثنى من هذا ما يفعله كثير من الناس الآن، يمر المسكين وليس مع الإنسان ما يعطيه، ليس معه إلا ما هو أكثر مما يريد أن يعطيه. مثلا يبي يعطيه ريال ومعهم 10، قال لا بأس هنا أن يقول هذه فئة 10 وأعطني 9، لأن ظاهر الحديث لا أربح الله تجارتك يقتضي أن يكون هذا فيما إذا قصد ببيع التجارة، وهذا ما قصد التجارة، هذا قصد منفعة الفقير، فأجازه بعض علمائنا وأظن إن شاء الله لا بأس به. صالح ما أسمع في هذه الصورة اللي ذكرتها، أنا ما أسمع.
لا ليس في هذه الصورة،
إنما في صورة البيع ما يجوز ويحصل البيت يبقى البيت. نعم
صالح.
إيش
الصلح على الإعتراف؟
نعم
ليس في نزاع نسميه صلحا.
إيه. هذا من باب التجوز، من باب التجوز، ولا هو في الحقيقة بيع ما فيه.
باب الصلح فصل. وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لم يصح إذا كان
لا يصح.
شطب عليها وضع لم. أبو شاطب عليها وضع لم.
لم؟
أي نعم.
يعني لا أوضح.
وصلح المكاتب والمأذون له من العبيد والصبيان من دين لهم ببعضه لا يصح إذا كان لهم به بينة أو أقر لهم به، لأنه تبرع وليس لهم التبرع. فإن كان على الإنكار صح، لأن استيفاءهم للبعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه.
وين
المطبوع؟
مخطوط قصد مش يقول لا يصعوا بعده. لا وصلح المكاتب الفصل اللي قبل صلح المكاتب والمأذون له. عن دين لهم ببعضهم
من
ها؟
من
دين لهم ببعضه لا يصح. وش بعده؟ إذا كان عندك إذا كان اللي عندنا إلا إذا كان، وهذا غلط. إذا كان أو أقل. نعم.
فصل. ويصح الصلح عن المجهول الذي لا سبيل إلى معرفته عينا كان أو دينا، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في رجلين اختصما إليه في مواريث درست، استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه، وسواء كان الجهل من الجانبين كالحقوق الدارسة أو ممن عليه الحق، لأن الحاجة تدعو إليه. فأما ما يمكن معرفته فلا يجوز. قالوا قال أحمد إن صالح امرأة
ما عندي قالوا قال
قالوا
قال
قال
قال أحمد إن صالح امرأة من ثمنها لم يصح، ولو قال الوارث لبعضهم نخرجك عن الميراث بألف نخرجك عن الميراث بألف أكره ذلك حتى يعرفه ويعلم ما هو. إنما يصالح الرجل عن الشيء لا يعرفه، إنما يصالح الرجل الرجل عن الشيء لا يعرفه، ولا
الرجل الرجل
أضافه.
طيب زين، إذا أوضح.
إنما يصالح الرجل الرجل عن الشيء لا يعرفه ولا يدري ما هو، أو يكون رجلا يعلم ما له على الآخر والآخر لا يعرفه فيصالحه. فأما إذا علم فلم يصالح، إنما يريد أن يهضم حقه، ولأن هذا لا حاجة إليه فلم يجز كبيع المجهول.
لكن هذا في قوله إذا صالح امرأة عن ثمنها لم يصح، هذا ينبغي أن يقال إلا إذا كانت التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنضيضها وقسمتها، وطلبت هي أن يعطوها ما تيسر حتى تنتفع، فهذا لا بأس به. فالصواب أنه يجوز أن تصالح عن ثمنها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وكيفية هذا ما ذكرت لكم الآن، تكون التركة تحتاج إلى مدة طويلة في تنضيضها وتصفيتها، فتقول أنا أصالحكم على حقي منها، وتأخذ ما جرى عليه الصلح وتنصرف، هذا لا بأس ولا محذور فيه. نعم.
باب الصلح فيما ليس بمال. يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدية وينقص عنها، لأن المال لم يتبين
لم يتعين
لم يتعين
إيه لم يتعين نعم.
لأن المال لم يتعين، فإن خرج العوض حرا أو مستحقا رجع بقيمته، ولو صالح عن دار فخرج العوض مستحقا رجع في الدار لأنه بيع، فإذا فسد عوضه تبينا فساده. والصلح في الدم إسقاط، فلم يعد بعد سقوطه، فلم يعد بعد سقوطه ورجع ببدل العوض وهو القيمة. فصل. وإذا أراد أن يجري في أرض غيره ماء.
قوله فيما يزيد على الدية هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من يقول لأولياء المقتول أن يصالحوا على أكثر من الدية، ومنهم من يقول لا ليس له إلا الدية أو القصاص. وظاهر السنة هذا أنه إما الدية بدون زيادة وإما القصاص، لكن قد ورد عن بعض الصحابة أنه لا بأس أن يزيدوا على الدية، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. والعمل على هذا الآن نجد أنه يجري أحيانا قتل يتم فيه شروط القصاص ويحكم بالقصاص ثم يصالحون عن الدية بأضعافها حتى لا يقتل القاتل.
فصل. وإذا أراد أن يجني في أرض غيره ماء له غناء عن إجرائه فيها لم يجز إلا برضاه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها، فإن صالحه على موضع القناة جاز، إذا بين موضعها وطولها وعرضها، لأنه بيع لموضع من أرضه، ولا حاجة إلى بيان عمقها، لأن قرارها لمشتريها يعمق ما شاء. وإن شرط أن أرضهما لرب الأرض كان إجارة يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. وإن كان رب الأرض وإن شرط أن أرضها أو أرضهما ميبوا عندي لأنه يصحح نفس الكلمة فتشتبك الحروف.
عندنا أرضهما بالتثنية لكن ليس له أن يجزي ماء إلا برضاه، فإن صالحه على موضع القناة جاز، إذا بين موضعها وطولها وعرضها، لأنه بيع لموضع من أرضه، ولا حاجة لبيان عمقها لأن قرارها المشتري يعمق ما شاء. وإن شرط أن أرضها ظهر الصواب أرضها عندك هكذا خطية ها؟ وبعدها إنما أرضها بدون تثنية هذا المقصود.
وإن شرط أن أرضها لرب الأرض كان إجارة يفتقر إلى معرفة عمقها ومدتها كإجارتها للزرع. وإن كان رب الأرض مستأجرا لها جاز أن يصالح على إجراء ماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تتجاوز مدة إجارته، وليس له حفر ساقية لأنه إحداث شيء لم تتناوله الإجارة. وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه.
إذا قال قائل كيف يجري الماء بدون حفر؟ نعم
محفور ساقي.
إيش ساقي المواصيل كانت غير موجودة، لكن يضع حدود للماء ويجري.
وكذلك إن كانت الأرض وقفا عليه، وإن صالح رجلا على أن يجري على سطحه أو أرضه ماء المطر جاز إذا كان السطح الذي يجري ماؤه معلوما، لأن الماء يختلف بصغره وكبره ومعرفة موضع الميزاب الذي يجري الماء إليه، لأن ضرره يختلف، ولا يفتقر إلى ذكر المدة، لأن الحاجة تدعو إلى هذا، ولأن هذا لا يستوفى به منافع السط بخلاف الساقية. ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق.
والجهالة هنا يسيرة، لأنه قد يقول قائل ما ندري، قد يكثر المطر ويكون دائما فتتعطل منفعة هذا السطح، وقد يكون قليلا فيقال هذا مما وفعل، لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بهذا، يعني لا سبيل إلى إجراء الماء مع السطح على السطح جاره إلا بهذا فيغتفر. نعم.
ومن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره، وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، لأنه لا يملك الإضرار به، لأنه لا يملك الإضرار به بالتصرف في ملكه بغير إذنه. وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم، والثانية يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض فأراد أن يمر به على محمد بن مسلمة فمنعه، فقال له عمر لم تمنع جارك ما ينفعه ولا يضرك تشربه أولا وآخرا، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به ولو على بطنك، فأمره عمر رضي الله عنه أن يمر به ففعل. رواه سعيد. ولأنه نفع لا ضرر فيه فأشبه الاستظلال بحائطه.
وهذا هو الصحيح، صحيح أنه إذا احتاج الجار إلى إجراء الماء على أرض جاره إلى أرض أخرى فإن له الحق، سواء أذن صاحب الأرض أم لا، لأن في هذا منفعة بدون مضرة. أما لو كان فيه مضرة وقال الجار إنه يريد أن يجعل أرضه بيتا أو نحو ذلك فلا بأس، أما إذا كان أرض مزروعة أرض زراعية وهذا الساقي يمر بها بدون أي كلام.